السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثالث، وخلاصته كما يقول الماتن أن المفهوم يبتني على إناطة الجزاء بالشرط، وأن يكون الجزاء معلقا على الشرط، فعند انتفاء الشرط ينتفي الجزاء. وبعبارة أخرى، يتحقق نقيض الجزاء عند انتفاء الشرط. بعد ذلك قال الماتن إن هذا الكلام بين وواضح فيما إذا قلنا إن جاءك زيد فاكرمه. إذا لم يأتي زيد فلا يجب إكرامه. كذلك هو بين وواضح إذا قلنا إن جاءك العالم العادل فأكرمه، أو العالم أيضا وحده فأكرمه. فإذا ما جاء عالم فلا إكرام. لكن الكلام كما يقول الماتن، الكلام لو كان مفاد الجزاء حكما عاما ولم يكن الشرط منحلا إلى شروط متعددة بتعدد أفراد العام، كما مثلنا في قولنا إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فهل معنى ذلك أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شيء نجس، أو معناه أنه يتنجس ببعض النجاسات في الجملة؟ وهذا ما عبرنا عنه، أن النقيض للجزاء والذي يثبت عند انتفاء الشرط هل هو عموم السال أو سلب العموم؟ قلنا إن الأظهر في هذه القضية أن الثابت عند انتفاء الشرط إذا لم يبلغ الماء قدر كر معناه ماذا؟ سلب العموم، أي أنه يتنجس ببعض النجاسات، أما أنه يتنجس بكل نجس فهذا لا يدل عليه انتفاء، أو لا يكون هو المفهوم للجملة، أي لا نستفيده من الانتفاء عند الانتفاء. بعد ذلك فصلنا بهذا التفصيل، قلنا إن الإناطة والتعليق تارة تكون لعموم مجموعي وأخرى لعموم انحلالي، والذي قال فيه الماتر إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني، لأن إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع ارتفاع الشرط، بعد ذلك قال ولا فرق بين أن يكون العموم انحلاليا أو مجموعيا، بمعنى نحن نعرف العموم الانحلالي، العموم الانحلالي مثل هكذا، إذا قلنا أكرم العلماء، يعني أي عالم عالم من العلماء، هذا عموم شنو؟ انحلال. العموم المجموعي وبمعنى الامتثال يتحقق بإكرام أي فرد فرد، أما العموم المجموعي فهو الذي لا يتم امتثاله إلا بإكرام الجميع. الماتن يقول لا فرق في كون المفهوم في المقام والمعلق على الشرط والمناط بالشرط يستفاد منه سلب العموم سواء كان العام انحلاليا أو مجموعيا، ولا نستفيد عموم السلب إلا إذا كانت لدينا قرينة تدلل على عموم السلب بالخصوص. يعني الأصل أن الانتفاع عند الانتفاء نستفيد منه سلب العموم، لكن ربما إذا كان العموم انحلاليا في بعض الأحيان نستفيد من ذلك بالانتفاع عند الانتفاء ماذا؟ عموم السال في بعض الأحيان، وذلك فيما إذا كانت هناك قرينة دل على ذلك. طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم. طبعا الماتن أورد كلاما يعني دلل به على أن مو مجرد كون العموم انحلالي يستفاد أن الانتفاء عند الانتفاء حتما فيه سلب ماذا؟ سلب العموم. جاء بمثال، قال مثل إذا لبس زيد لامة حربه لم يخف أحد، قال مو معنى أنه إذا ما لبس خاف من كل أحد، فهذا دليل على أن احنا ما نستفيد ماذا؟ عموم السلب إذا صح التعبير من كون المناط والمعلق هو عام انحلال، بل دائما نستفيد إذا صح التعبير سلب العموم، يعني الموجبة الجزئية. هكذا قال. بناء على ذلك قال فما ذكره المحقق النعيمي من أن العموم إذا كان انحلاليا كان المعلق كل واحد من الأحكام بنحو يستلزم كون المفهوم قضية عامة. انتبهنا؟ يعني في مثل هذه القضية اللي أوردناها، إذا قلنا هكذا، إذا أخذ زيد لامة حربه لم يخف أحدا، ما في أحد يقدر يخوفه إذا لبس الدرع والمغفر، فهل معنى أنه إذا نزع شو يصير على حسب رأي النايني؟ يخاف من كل واحد، اصبح جبان بس يشوف واحد يقول، لأن هذا معنى الكلام. يقول الماتن لا، ليس هذا المعنى. المعنى أيضا في هذا مو عموم السلب معه، وإنما سلب العموم بنحو الموجب الجزئي، يعني يخاف من بعض الشجعان الذين يمكن أن يستغلون ضعفه بعدم ارتداء تدرعه بلامة حربه. إذن كلام المحقق النائيني في قوله أن إذا كانت الإناطة والتعليق على الشرط لعموم انحلالي أو لعم انحلالي، فالمفهوم يستفاد منه ماذا؟ عموم السلب ليس في محله، بل يبقى أيضا سلب العموم. كذلك ذكر المحقق النائيني يرحمه الله مطلبا هو أشكل مما تقدم كما يعبر الماتن، قال: وأشكل من ذلك ما ذكره معيارا في مقام الإثبات من أن العموم الذي يتضمنه الجزاء إذا استفيد من معنى اسمي مثل كل، نعم، أمكن أن يكون المعلق نفس العموم فيكون المفهوم قضية جزئية، كما يمكن أن يكون هو الحكم العام بتمام أفراده فيكون المفهوم قضية كلية. أما إذا كانت الإناطة والتعليق لهيئة لحار فدائما يكون المفهوم قضية جزئية. شوفوا هكذا، إذا قلت هكذا: إذا جاءك زيد فكرا كل عالم، شوف كل هذه شنو تفيد؟ العموم هنا اسمي صح؟ جاي مستفاد من كل، معنى إذا ما جاء زيد يقول هنا نحتمل معنيين، معناه لا يجب عليك إكرام جميع العلماء، وأي عالم تكرمه فقد ناقضت المفهوم. ويمكن أن يكون المعنى هكذا: إذا ما جاءك زيد فلا تكرم بعض العلماء. فإذا كانت الإناطة والتعليق لعموم انحلالي مستفاد من كل، من مفهوم اسمه، فهنا نحتمل معنيين: واحد أن المفهوم يستفاد بنحو عموم السلب، ثاني أن المفهوم يستفاد بنحو سلب العموم، يعني أما كلي ولا جزئي. واضح؟ أما إذا كان التعليق هكذا، قلنا: إن جاءك زيد فاكرم العلماء، خو العلماء هذه تدل على كل العلماء ولا ما تدل؟ تدل، لأن الألف واللام يقولون في العلماء استفاد منها العموم. أيوة، لكن هذا الدلالة على العموم من أين جاءت؟ من معنى حرفي، من الألف واللام كما يقولون معاه. فهنا يعني إذا ما جاءك شيء مو معناه لا تكرم أي عالم، عالم كل العلماء لا يجب عليك، لا، لا تكرم بعض العلماء. شفت شلون؟ فدا يقول المحقق النايني إذا كانت الإناطة والتعليق جاءية من معنى اسمي، إن جاءك زيد فاكرم كل عالم، نحتمل معنيين، نحتمل عموم السلب ونحتمل سلب العموم. أما إذا كانت جائية من معنى حرفي يتمحض المفهوم في سلب العموم، يعني على نحو الموجب الجزئية. واضح الفكرة للمحقق النايني؟ الماتن يقول ما أدري، ما أدري من أين جاء الفهم هذا للمحقق النايني، مع أنني يقول أنا لا أعلم فرقا بين استفادة العموم من معنى اسمي أو من معنى حرفي. فإذا كنا نستفيد المعنيين عموم السلب وسلب العموم من كون الإناطة والتعليق من بالمعنى الاسمي، فكذلك نستفيد المعنيين من كون الإناطة والتعليق بالمعنى الحرفي، لأن المعنى الحرفي هنا يعطي كما يعطيه المعنى الاسمي، ولا فرق بينهما في البين معي. ولذلك شوفوا شو يقول، وأشكل من ذلك، يعني هذا يرد عليه إشكال أكثر من الأول، ما ذكره المحقق النايني يرحمه الله معيارا في مقام الإثبات، يعني في مقام الدلالة والاستظهار، من أن العموم الذي يتضمنه الجزاء وهو المعلق على الشرط عليكم السلام إذا استفيد من معنى اسمي كلفظ كن، أمكن أن يكون المعلق نفس العموم فيكون المفهوم قضية جزئية، كما يمكن أن يكون هو الحكم العام بتمام أفراده فيكون المفهوم قضية كلية، يعني أما عموم السلب قضية كلية أو سلب العموم جزئية. أما إذا كان مستفادا من معنى حرفي كهيئة الجمع المعرف النكرة في سياقي النفي والنهي فهذا لا، معنى جزئي دائما. أما إذا كان مستفادا من معنى حرفي كهيئة الجمع المعرف باللام والنكرة في سياق النهي أو النفي مثل ما تقدم عندنا، إذا بلغ الماء قدر كرن لم ينجسه شيء، معناه شنو؟ إذا لم يبلغ قدر كرن نجسه، أما كل شيء نجس أو لا، بعض الأشياء النجسة كحديث الكر المتقدم، فلا يمكن أن يكون المعلق هو العموم، بل هو الحكم العام بما له من أفراد ينحل إليه، عكس أنا اللي قررت. انتبهوا، أنا اشتبهت في التقرير، قال إذا كان التعليق للمعنى الاسمي هذا يستفاد من أما ماذا؟ عموم السلب أو سلب العموم. أما إذا كان للحرف دائما عموم السلب، أنا ايش قلت؟ قلت سلب العموم، يعني أريد أصلح كلامي. يقول هذا عجيب بعد أزيد، يعني أنا كنت أتصور أنه قال هذا، استظهرت قال هذا معاه أنه سلب العموم، ده تبين أنه كلش عكس المعنى. المحقق النايني رحمه الله قال المعنى الحرفي يستفاد منه ماذا؟ عموم السلب القضية الكلية، هذا بعيد جدا. انتبهتوا؟ لأن إذا كان معنى حرفي كيف يستفاد من عموم السلب؟ الصحيح أن احنا نقول شنو؟ سلب العموم يمكن أن يكون هو المقصود، ويمكن أن يكون المقصود كلا المعنيين فيما تقدم. أما أن نجعله متمحض في عموم السلب هذا بعيد عن ماذا؟ عن الهيئة، لأن الهيئة معناها معنى جزئي ما يعمم معاه، يعني هذا إصلاح وتذييل وتتميم لكلامي السابق. أنا كنت أتصور يعني علق في ذهني شيء آخر أصحح. إذ يرد عليه أولا أن العموم المستفاد من معنى حرفي كما يكون انحلاليا، في بعض الأحيان قد يكون انحلاليا، يكون مجموعيا، ولا يختص العموم المجموعي بما يستفاد من كل كما تصور أو المعنى الاسمي، بل هو تابع للقرائن ماذا؟ المقامية والمقالية الموجودة عندنا التي تكتنف الجملة. يمكن أن يكون كل موجودة وهي معنى اسمي، لكن احنا ما نستفيد من الانتفاع عند الانتفاء إلا معنى انحلالي عام. ويمكن أن تكون ماذا؟ كل موجودة ونستفيد معنى جزئي خاص. ويمكن أيضا أن يكون اللي هي معنى حرفي ونستفيد معنى جزئيا، ويمكن الموجودة ونستفيد معنى كليا. نعم. وثانيا، هذا أيضا إشكال ثاني على المحق النين، إن كون العموم مستفادا من معنى حرفي لا يمنع من تعليقه بنفسه على الشرط. أهو إش قال؟ قال هذه فذلكة، فذلكة كلام المحقق النعيم. يعني ليش، لماذا، ما هو السبب؟ إذا كان تعليق الجزاء على الشرط يستفاد من المعنى الحرفي، استفدنا من الانتفاع عند الانتفاع عموم السلب. ليش صار كذا معي؟ الآن نريد نبين. يقول لأن هذا المعنى الحرفي المحقق النائيني، وإحنا مر علينا إحنا كيف نستفيد من المعنى الحرفي الشيء يعني الكلية والعموم، ما قال المادة المنتسبة كشبيه بهذا. إحنا نريد الآن نمحور كلام المحقق النائيني. وثانيا، إن كون العموم مستفادا من معنى حرفي لا يمنع من تعليقه بنفسه على الشرط، إن إما لما سبق منا في الواجب المشروط من قابلية المعنى الحرفي للتعليق، لأن قال هذا ما يعلق المعنى الجزئي فيصير المادة المنتسبة فتصير معنى كلي، انتبهنا؟ أي أو لما سبق منه، سلمنا أن المادة المنتسبة وهي تعطي معنى كلي، لكن من قال لك أن هذا المعنى الكلي غير قابل للتقييد بتعليقه على الشرط؟ هو قابل للتعليق والتقييد باعتبار لا تقييد المعنى الحرفي مباشرة، وإنما ما عبرنا عنه في الواجب المشروط فيما تقدم أسمينا نتيجة التقييد. يعني بعبارة أخرى، تارة يكون نحن نقيد المعنى الحرفي بشكل مباشر، وهذا المحقق النائيني يستشكل فيه، لكننا لا نقول بتقييد المعنى الحرفي مباشرة، وإنما يرد المعنى الحرفي مقيدا، والذي عبرنا عنه بنتيجة التقييد يعني ضيقا بنفسه صير معناها كذا. ولذلك يقول: وثانيا، إن كون العموم مستفادا من معنى الحرفي لا يمنع من تعليقه بنفسه على الشرط، إما لما سبق منا في الواجب المشروط من قابلية المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي للتعليق والتضييق والتقييد، أو لما سبق من المحقق النائيني في الواجب المشروط أيضا من أن المعلق نتيجة القضية المذكورة في الجزاء، فإذا كانت نتيجتها العموم أمكن أن يكون هو المعلق، وبتعليقه على الشرط يصبح مقيدا، لكن مقيدا مو مباشرة، اللي سميناه نتيجة التقييم. وبالجملة النظر في الأمثلة العرفية كالمثال المتقدم عندما نقول إذا بلغ الماء قدر كرا لم ينجسه شيء، شاهد بأن المعلق هو العام، وأن تعليق الأفراد بأنفسها كل على انفراده يحتاج إلى عناية، وهذه العناية حتى نقول لا إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، معنى أن إذا ما بلغ الماء قدر كر تنجس بكل شيء نجس، هذا تحتاج إلى قرينة، فمع فقدانها يبقى أن دال على ماذا؟ سلب العموم لا عموم السلب. وهكذا إذا قلنا هكذا إن جاءك زيد فاكرم العلماء، معناه إذا ما جاء زيد يمكن أن يراد لا تكرم جميع العلماء، ويمكن أن يراد لا تكرم بعض العلماء. هو المحقق النين يقول لا، لا تكرم كل عالم عالم من العلماء، لأن شنو هذه أل باعتبارها معنى حرفي، هي غير المعلقة على ماذا؟ على الشرط إن جاءك، بل التعليق للمعنى الاسمي المنتسب لهذا المعنى الحرفي، وبالتالي نستفيد من الانتفاء، انتفاء جميع وجملة إكرام أي عالم عالم من العلماء. يقول للماتن لا مو هكذا، بل نحن يمكن أن نستفيد إكرام جميع العلماء، إكرام يعني انتفاء الإكرام عن جميع العلماء كما قال المحقق النين، ويمكن أن نستفيد انتفاء الإكرام عن بعض العلماء. ما أدري أنتم معي. ومما ذكرنا يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية كان كان مقتضى المفهوم قضية عامة مخالفة لها في الإجاب والسلب. إذا قلنا هكذا إن جاءك زيد فاكرم بعض العلماء، بعض العلماء هذه قضية جزئية. طيب إذا ما جاء زيد فمعناها شو يصير الانتفاء، لأن هذه قضية جزئية، معناها لا تكرم أي عالم عالم، لأن نقيض الجزئية شو يصير؟ سلب كلي. معاه؟ هل هذا تستفيدونه؟ ما تني يقول كذا طبعا، إن جاءك زيد فاكرم بعض العلماء لأن قضية جزئية، فالانتفاع عند الانتفاع شو يصير؟ سلب كلي يعني عموم السلب، فلا تكرم أي عالم عالم من العلماء. انتبهت معي جناب الشيخ؟ إلا يقول اللهم إلا أن تكون هناك قرينة دالة على أن مو نقيض هل موجب الجزئية سالبة كلية، يراد النقيض اللغوي مو النقيض الاصطلاحي، ويراد بهنا يعني التقابل جزئي مو كل اللي يسميه التخالف في المنطق. فمعناه إن جاءك زيد أكرم بعض العلماء، إن لم يأتك زيد لا تكرم بعض العلماء، فيصير النقيض لهذه الموجبة الجزئية شنو؟ سالبة جزئية، يعني سلب العموم لا عموم السالب. يقول هذا إذا كنا نفهم المعنى الثاني ذي سلب الجزئي، هذا يحتاج إلى قرين. أما المعنى الأولي لقولنا إن جاءك زيد فاكرم بعض العلماء، مستفى أنه إذا لم يأتك زيد لا تكرم أي عالم عالم من العلماء. واضح كلام الماتن؟ ومما ذكرنا يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية، طبعا المهملة في قوة الجزئية ما في فرق، كان مقتضى المفهوم قضية عامة مخالفة لها في الإجاب والسلب، لأن نقيض الجزئية كلية. إلا هذا اللي عبرنا عنه اللهم، إلا أن يراد بها الإشارة إلى أفراد خاصة فيكون أيضا المفهوم قضية جزئية، مرادا بها خصوص تلك الأفراد، فيصير النقيض الموجب الجزئي أيضا سالبة جزئية، بس يقول هذا يحتاج إلى قرينة وعناية. لكن الظاهر عدم الإشكال في احتياجه إلى قرينة خاصة لمخالفته للظهور الأولي للكلام، يعني الظهور الأولي أن إذا كانت الإناطة والتعليق على الشرط لقضية جزئية حتما الظهور الأولي أن الانتفاء عند الانتفاء يستفاد منه عموم السلب قضية كلية. التنبيه الرابع، هذا اللي يتعلق ببحثنا الفقهي في أحكام المسافر وبحوث السفر، مثل إذا قلنا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران أو غابت الجدران فقصر. يقول إحنا عندما نرى هاتين الجملتين سنجد بحسب ما تعلمناه من أبحاث فيما تقدم أن الجملتين بينهما تناقض وتضاد، لأن معنى الجملة الأولى أنه إذا خفيت الجدران فقصر ما لها ربط بخفاء الأذان، لأن الجزاء ربط بالشرط اللي قلنا عموم وعلي وانحصاري وما ادري ايش قلنا بعد فيما تقدم، وهذا اللي استظهرناه من اللغة العربية، بل ادعينا ان اللغة العربية وضعت الجملة الشرطية لذلك. فلما يأتينا وإذا خفيت الجدران، إذا جاء أولا إذا خفي الأذان، معناه أن منطوق الجملة الثانية خفي الأذان ينافي ما أوردناه في الجملة الأولى، معي؟ هذا اللي درسناه الآن. كل بحوثنا السابقة كانت تتمحور حول هذه القضية، بمعنى أن الجزاء ربط وأنيط وعلق على الشرط وهو التقصير للصلاة في الجملة الأولى، فلا معنى لإناطته وتعليقه بالجملة الثانية، معي؟ لاحظوا ماذا يقول مات. إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء، طبعا هنا أنا أتمم البحث كما أشار إليه الماتن، في بعض الأحيان نحن بذوقنا وسليقتنا بالإضافة إلى دلالة الجملة وظهور الجملة، الظهور البين الواضح في استفادة تعدد الجزاء، مثل أقول هكذا، مثلا أقول إذا أفطرت فاعتق رقبة، وإن قتلت مؤمنا متعمدا فاعتق رقبة، خطأ متعمدا فاعتق رقبة، معي؟ فهنا طبعا إذا ظاهرت فاعتق رقبة، وإذا أفطرت مثلا فاعتق رقبة، وإن قتلت مؤمنا خطأ فاعتق رقبة، واضح أن الجزاء وإن اتحد في الشكل يعني وهو عتق الرقبة، لكن أنا أفهم تعدد الجزاء بتعدد الشرط، بمعنى أن لكل شرط من هذه الشروط الثلاثة جزاء يختص به. فعتق الرقبة للإفطار يختلف عن عتق الرقبة للظهار، وعن عتق الرقبة للقتل خطأ.
يعني
معي؟
ما تكفي واحدة.
لا ما تكفي واحدة، تحتاج إلى ثلاث. معي؟ فهنا نقول الظهور الواضح والبين للكلام يقتضي التعدد، بس ما عندنا ما نستظهره بينا ونتبينه واضحا. في قولنا إن خفيت الجدران فقصر، وإن خفي الأذان فقصر، لأن بل بالعكس المفروض أن نرى تناف بين الجملتين بحسب ما مر علينا من إيضاح وشرح للجملة الشرطية، أنها يعني في لزوم وعلة وانحصار والأبحاث اللي تقدمت عندنا بعد. ولذلك يقول ماتن إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء واختلاف الشرط لزم التنافي بناء على ظهور الشرطية في المفهوم، لأن مقتضى مفهوم كل شرطية انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، وإن تحقق شرط الأخرى. فمعنى قولنا إذا خفيت الجدران فقصر أن التقصير أنيط فقط فحسب بخفاء الجدران، حتى إذا تحقق خفاء الأذان ما لا ندخل به. معي؟ هكذا استظهرنا في متقدم، وهو ينافي الربط الثاني للتقصير بخفاء الأذان، ولا إشكال في ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد، كما في قولنا إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، هذا واضح التنافي. أما مع قابلية الجزاء للتعدد فأيضا واضح أنه ما في تهافت يعني في كلامنا، لأن الكلام منسجم بعضه مع بعضه الآخر. فقد يدعى عدم التنافي بين الشرطيتين، وإن كان طبعا هذا الظهور اللي احنا استفدناه ناقش فيه الماتم، قال لا انتم تنظرون بنظرة بدوية وظهور بدوي، لكن لو دققتم اكثر لوجدتم ايضا تهافت حتى في هذا التعبير الثاني، ان اذا ظهرت فاعتق رقبة وإذا قتلت مؤمنا خطأ فاعتق رقبه، أيضا في تنافي. يقول لكن الآن سوف نبين وجه التنافي. أما مع قابليته للتعدد فقد يدعى عدم التنافي بين الشرطيتين أو أكثر من شرطيتين، نحن جبنا ثلاث شرطية، كما في قولنا إن ظاهرت فاعتق رقبه وإن أفطرت فاعتق رقبه، حيث يمكن تعدد التكليف بالعتق تبعا للظهار والإفطار. فمع تحقق أحد الشرطين أو ثلاثة شروط وكل شرط أنيط به تكليف يختص به فيتعدد التكليف تبعا لتعدد الشرط، يتحقق التكليف تبعا دون التكليف التابع للشرط الآخر، وبانتفاء أحد الشروط ينتفي التكليف المناط والمعلق على هذا الشرط المنتف، وإن لم ينتفي التكليف ماذا؟ وإن لم ينتفي التكليف التابع للشرط الآخر، مو له تبعنا الشرط الآخر، ولا تنافي لأن المنوط بكل شرط تكليف تابع لذلك الشرط. لكن الماتن يقول حتى هذا الذي يظهر بدوا أنه لا تنافي بين قولنا إن أفطرت فاعتق رقبة وإن ظهرت فاعتق رقبة، فهو متنافي بالدقة والإمعان للنظر كما سوف يأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.